أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.
أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. من هذا الإنسان؟ عقبة بن أبي معيط، قبي بن خلف، أبو جهل. هذا اللفظ عام في كل إنسان كافر، وهنا وصف الله الإنسان في غير ما موضع من كتابه مر بالظلم والكفر، مر بالعجل والجهل، وهذه حال الكافر المظلم القلب المغطى قلبه بالذنوب والآثام. فمن أراد أن يعالج هذا المرض ليسلم وينجو ويخرج من هذه الدائرة العفنة عليه بثمانية أرقام وصفة طبية ربانية، عدد أرقامها ثمانية. فمن عالج نفسه بهذه الأرقام الثمانية سلمت نفسه وبرئت وطابت روحه وزكت نفسه. واسمعوا هذه الأرقام الثمانية. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون كم رقم هذا؟ وصفة طبية. من وصفها؟ الله خالق الإنسان والعليم بظاهر وباطنه. ثمانية أرقام، ما من إنسان أبيض أسود أصفر في الأولين في الآخرين يستعمل هذا الدواء المكون من ثمانية وصفات يصبح ليس بظلوم ولا بكفار ولا بهلوع ولا بجزوع ولا ينجو من تلك الصفات. هنا قال تعالى: لا يسأم الإنسان، أي لا يمل الإنسان الكافر ذو النفس المظلمة، لا يمل من دعاء الخير دائما، ما يشبع، يسأل الخير، الصحة، المال، العافية، السيادة، العز، الكمال. وإن مسه الشر، المرض، الفقر، الذل، فيئوس قنوط، ييأس من روح الله ويقنط من رحمة الله. وعلة ذلك ظلمة نفسه، كافر ما آمن إيمانا حقا حتى يحيا به ويصبح حيا بين الناس، هذا وصف الكفر والعياذ بالله. لا يسأم الإنسان، قل الكافر أبدا، من دعاء الخير ما يمل طلب الخير، كلما لو يملك الدنيا كلها. وقد قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم وادين من ذهب لتمنى الثالثة، لو أن لابن آدم وادين من الذهب لتمنى الثالثة، ولا يهلك على الله إلا هالك. والشاهد عندنا هذا الإنسان ما هو بالمؤمن العبد الصالح. قوله تعالى: لا يسأم الإنسان، أي لا يمل الإنسان الكافر من دعاء الخير، أي طلب المال والراحة والعافية في الدنيا. وإن أصيب وابتلي ومسه الشر لا يرجو الله ولا يسأله، بل قنوط يئوس، نظر إلى الله من هذه الصفة. ثم قال تعالى عنه أيضا: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، أذقناه رحمة منا، غنى بعد فقر، صحة بعد مرض، عز بعد ذل وهون، ماذا يحصل منه؟ ليقولن هذا لي، حصلت عليه بعلمي، باجتهادي، بتجارتي، بكذا بكذا، ما ينسب إلى الله شيء. وهذا يشاهد بين الناس، ليقولن هذا لي، أنا أهل لهذا، متهيئ له، حصلت على هذا المال، على هذا الكرم، على هذه العزة، بمالي وقدرتي وطاقتي وشرفي، ولا ينسب إلى الله شيئا والعياذ بالله. ثم يقول: وما أظن الساعة قائمة. أيضا إذا ذكره المؤمن وقال: يا عبد الله، أما تتقي الله، أما تنفق من هذا المال، أما يقول: ما أظن الساعة قائمة كما تقول. ثالثا: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، الذي أعطاني هذا المال والسلطان والدولة الآن وأعزني وأكرمني، إن رجعت إليه وقامت القيامة أجد عنده أحسن مما أعطاني الآن، الجنة لي. هذه الأطماع الكاذبة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ألا وهي الجنة دار النعيم المقيم. هكذا كان غلاة الكفار في مكة يقولون للرسول والمؤمنين، إذا ذكرهم بالآخرة يقولون: إن كانت الآخرة فنحن أفضل منكم أيضا، كما نحن في الدنيا بأموالنا وعزتنا وصحتنا في الآخرة كذلك، إن كانت هناك جنة في الآخرة. ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إن لي عنده لا الحسنى، أي الجنة دار النعيم المقيم. وهنا قال رب تبارك وتعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هذا النوع من الكفار وعزتنا وجلالنا. لننبئن هؤلاء الكفر الملحدين المعاندين بما عملوه من الشرك والشر والخبث والفساد ولهم عذاب ولنذيقنهم من عذاب غليظ لا يطاق. أنواع العذاب في جهنم صنوف عديدة. العذاب الغليظ يصيب هؤلاء المتكبرين المتجبرين المعرضين عن ذكر الله الكافرين به وبعبادته. هكذا يقول تعالى فلننبئن الذين كفروا بنا وبرسولنا وبلقائنا وبكتابنا لننبئنهم بما عملوه في هذه الدنيا من الشرك والكفر والشر والخبث والفساد ولنذيقنهم أيضا يحلف تعالى ولنذيقنهم من عذاب غليظ لا يطاق. نبأ إلى الله من الكفر والكافرين. والآن مع عموم ضعيف الإيمان قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. تتناول هذه الجملة ضعاف الإيمان من المؤمنين. الآيات الأولى كانت في الكافرين, هذه تتناول الضعف ضعف الإيمان من المؤمنين. وإذا أنعمنا على الإنسان بالصحة والعافية بالمال والرزق الواسع والحال الطيبة السعيدة أعرض عنا لا يذكرنا ولا يشكرنا ولا يعبدنا, شغلته دنياه وماله وأصبح يعيش في الدنيا. هذا تشاهدونه في كثير من هم ضعاف الإيمان كأنهم غير مؤمنين لا بالله ولا بلقائه. وإذا أنعمنا على الإنسان ضعيف الإيمان أعرض بجانبه هكذا ما يلتفت إلينا ولا يسألنا ولا يطلبنا ولا يشكرنا على تلك النعم, لأنه يفهم أنه بيدي حصل عليه بقدرتي وعلمي وشرفه ومكانتي. أولا هذا. وإذا مسه الشر مرض فقر عذاب فذو دعاء عظيم يا ربي يا ربي يا ربي الليل نار ويصرخ. تبهتم؟ ومعنى هذا هيا نرتفع إلى مستوى لا نكون من هذا النوع. إذا أنعم الله علينا بنعمة صحة ولد عافية نكثر من ذكر الله وشكره, لا نفارق كلمة الحمد لله أبدا ولا ننفق ما أنفقنا ما أعطانا إلا في سبيله ومرضاته لنكون من الذاكرين الشاكرين. وإذا ابتلانا وامتحننا بمرض أو بفقر لا بأس نرجع إلى ربنا نسأله ونصرخ يا رب يا رب ونرفع أيدينا إليه ونسأله ولا حرج. أما إذا أغنانا وأعزنا واستغنينا ننسى ذكر الله وشكره ونشتغل بدنيانا وشهواتنا وأطماعنا, ولكن إذا كان نزع الله ذلك ابتلاء وامتحان نرجع إلى الله في هذه حال سخرية, بالأمس كفرتم بنا واليوم تطلبوننا. وتأملوا الآية الكريمة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عنا ما يذكرنا ولا يلتفت إلينا ولا يعبدنا ولا يطيعوننا, أعرض ونأى بجانب بعود بجانبه. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض: يا ربي يا ربي يا ربي. وقد حصل هذا للعرب والعروبة، إذا امتحنوا باليهود في يوم من الأيام يفزعون إلى الله كما علمنا وفعلنا، انتهت المشكلة لا يرجعون إلى الله ولا يرفعون أيديهم إليه. هذا وضع المريض القلب الضعيف الإيمان، فالله نبرأ من هذا النوع من الناس كما تبرأنا من النوع الأول نوع الكافرين. هكذا يقول تعالى: لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. من هذا الإنسان؟ الكافر، يهوديا ونصرانيا ومجوسيا، عربيا وعجميا. ثم قال تعالى: ولئن أذقناه، أي هذا الإنسان، رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وهنا قال الجبار جل جلاله وعظم سلطانه: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا يوم القيامة ولنذيقنهم من عذاب غليظ على كفرهم وشركهم وعلى تركهم لعبادتنا وذكرنا وشكرنا. وإذا أنعمنا على الإنسان غير الأول، هذا ضعيف الإيمان، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وعلة هذا هو الجهل، ما عرف الله ولا أحبه ولا رهبه ولا خافه ولا ولا ولا، فهو باسم الإيمان مؤمن مسلم، والواقع ما أبعده عن الإسلام، بدليل إذا أنعم الله عليه اشتغل بالدنيا والشهوات والأطماع واللهو واللعب، أليس كذلك؟ وإذا ابتلي بمرض أو فقد مال أو هون أو عز أو ذل يفزع إلى الله: يا رب يا رب، لما أول ما كنت تدعوه وتسأله. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين الذاكرين الشاكرين. اللهم آمين، اللهم آمين. مع هداية الآيات:
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
من هداية هذه الآيات: أولا، بيان حال الإنسان قبل الإيمان، قبل الإيمان والاستقامة، فإنه يكون أحط المخلوقات قدرا وأضعفها شأنا.
هكذا من هداية هذه الآيات بيان حقيقة الإنسان قبل الإيمان، فإنه والعياذ بالله يكون أحط المخلوقات وشر المخلوقات كما بين تعالى قبل أن يؤمن بالله ويدخل في الإسلام. ثانيا
تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض الأحداث فيها.
عقيدة البعث والجزاء، عقيدة الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بالساعة. وأكرر القول وأقول: إن الذي لا يؤمن إيمانا حقيقيا بأنه سيحيا بعد موته ويسأل عما عمل ويجزى بعمله، هذا المخلوق شر الخلق، ولا يوثق فيه ولا يعول عليه أبدا، هذا أكبر الكفار. والذي يؤمن بالدار الآخرة والجزاء فيه على الدنيا على الكسب في الدنيا، هذا يكون فيه خير، ما ييأس صاحبه ولا يقنط. لكن الذي فقد هذه العقيدة لا يؤمن بالبعث والدار الآخرة والجزاء، فهذا والله لشر الخليقة. نعم. ولهذا يكرر تعالى ذكر الدار الآخرة في كل الآيات وخاصة في السور المكية. نعم.
ثالثا، ذم اليأس والقنوط والكبر والاختيال والكفر للنعم ونسيان المنعم وعدم شكره.
ثالثا، ذم الكبر وذم الاختيال والمباهاة والفقر والتكبر والانغماس في الشهوات، كل مذموم هذا وذمها الله عز وجل. نعم.
الكفر للنعم.
وكفر النعم عدم شكرها والاعتراف بالله لله به. كفر النعمة ما يقول الحمد لله ولا يقول هذا من الله أو من فضل الله، هذا من طاقتنا وجهودنا والعياذ بالله. والآن معاشر المستمعين والمستمعات، مع قصص المرسلين في كتاب رب العالمين، ونحن مع الخليل إبراهيم. والآن هجرة إبراهيم عليه السلام. ولما نجى الله تعالى إبراهيم عليه السلام من كيد أعدائه ومكرهم، وبعدما بذل الجهد في دعوتهم إلى الإيمان والتوحيد فلم يستجيبوا له، قرر الهجرة من ديار الشرك والظلم. وهذا الذي نكرر القول فيه، ما من مؤمن يجد نفسه في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه إلا ويجب أن يهاجر ويترك ذلك البلد ولو كان فيه ماله وأولاده ومرأته، كما هاجر رسول الله والمؤمنون. لكن إذا كان في بلد يستطيع أن يعبد الله لا بأس، ولو كان بلاد كفر. هاجر إبراهيم، قال وكانت أول هجرة في التاريخ البشري، أول هجرة في تاريخ الإنسانية هجرة إبراهيم من أرض بابل إلى الشام والقدس، أول هجرة. فخرج ومعه زوجه سارة بنت عمه وابن أخيه لوط عليهم السلام، ثلاثة أنفار، متجهين غربا إلى الشام وأرض فلسطين. ونبأ الله تعالى عبده لوطا وأرسله من الشام إلى مدينة سدوم ومدينة عمورة ونواحيها من بلاد الأردن، بعث به رسولا نبأه وأرسله. ومضى إبراهيم مع زوجته سارة في تلك البلاد حتى وصلوا أرض مصر، وحدث لهما حادث جلل، إذ وشى بهما أحد المواطنين السفلاء الهابطين إلى ملك البلاد، وقال له إن هناك امرأة من خيرة النساء حسنا وجمالا ولا تصلح إلا لك، فطلب منه الإتيان بها وجاء يطلبها. فقال لها إبراهيم أي لزوجته سارة، إن سألك عني هذا الحاكم فقولي أخي ولا تقولي زوجي، لو قال زوجي يقتله، قولي أخي ولا تقولي زوجي، فإنه لا يوجد في هذه الديار اليوم أخوان إلا أنا وأنت والباقي كفار كلهم، وهي أخوة الإسلام لا أخوة الأرحام. وذهب بها القواد الجرار، هذه اللغة كررناها، القواد بلاد المغرب يقولوا قواد، في الحجاز يقولوا جرار، يجر يقود بمعنى واحد، في فرق بين يقود ويجره، يقود بحبل ويجره به، لطيفة هذه. قال وذهب بها القواد الجرار يقودها إلى ملك البلاد المصرية حتى أجلسها إلى جنبه وأخذ يداعبها أي الملك، وكلما وضع يده عليها أصيب بالشلل الفوري. الله أكبر، ما إن يضع يده عليه حتى تيبس يده. آمنا بالله. وكان ذلك 3 مرات. وعندها قال لرجال: أخرجوها عني وأكرموها. ووهبها جارية وهي هاجر أم إسماعيل عليه السلام. هاجر أم إسماعيل عليه السلام. وعاد إبراهيم مع زوجته سارة آمنة مطمئنة، ما أصابها شيء والحمد لله، إلى أرض القدس. عادوا إلى أرض القدس ومعهما هاجر التي أهداها ملك مصر إلى سارة، وعطفت سارة على زوجها إبراهيم فوهبته إياه، وهبته الجارية، هي لها ملكها فوهبته هاجر رقيقتها. وتسراها إبراهيم جامعها فأنجبت له إسماعيل. وأخذت الغيرة سارة، كيف تلك الجارية هاجر تلد ولا تلد سارة المرأة الحرة. وظهر ذلك لإبراهيم، فما كان منه إلا حملها وولدها ووضعهما في الوادي الأمين مكة المكرمة بأمر الله. ولما تركها مع طفلها واتجه نحو الشام عائدا إلى أهله، قالت له هاجر: الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ أمرك أن تتركني وطفلي في هذا الوادي لا إنسان ولا ماء ولا طعام؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. هذا هو الإيمان، ما دام أمرك ربك افعل ولا تخف. هذا نقوله للذين يبيعون المحرمات في دكاكينهم، يبيع الدخان: لا تبيع الدخان حرام، يقول الزبناء لا بد من هذا وإلا ما يشترون منا. توكل على الله مو على بيع الدخان. أصحاب البنوك توبوا إلى الله، حولوها إلى مصارف، لا تخافوا، توكلوا على الله ما يستجيبون. أموالنا وهذه حياتنا. هذه سارة وإلى لا؟ أما هاجر يا إبراهيم، الله أمرك أن تتركني هنا مع طفلي في بلاد ليس فيها أحد؟ قال: نعم. قالت: إذن فذهب فإنه لن يضيعنا. قالت: إذن فذهب فإنه لا يضيعنا. ونفد الماء الذي كان معهما وعطش الطفل. الماء كان في سقاية في قرب نفد انتهى، فعطش الطفل. فأخذت هاجر تطلب له الماء، فنظرت فإذا جبل الصفا أقرب إليها، فعلته وارتفعت فوقه ونظرت يمينا وشمالا فلم تر شيئا، ورأت جبل المروة أمامها فهبطت من الصفا ذاهبة إلى جبل المروة، وكان بين الجبلين واد، فأسرعت في مشيها حتى تتجاوزه، ومشت إلى جبل المروة فوصلت إليه وعلت عليه ونظرت فلم تر شيئا، وعادت إلى الصفا وهي تقول: أسمعت هل من غياث هل من غياث؟ وإذا جبريل عليه السلام قائم على الغلام إسماعيل، وضرب الأرض هكذا بقدمه ففاض الماء، فأخذت هاجة زمه حتى لا يذهب، فسمي بذلك زمزما، فشربت وسقت طفلها والحمد لله مكرمها ومكرم عباده الصالحين. والآن فوز إبراهيم عليه السلام. قال فوز إبراهيم عليه السلام فيما ابتلاه به ربه تعالى ونجاحه في ذلك، إذ قال تعالى في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، والمراد من الكلمات الأوامر التي أمره بها وقام بها وأكملها، وهي أولا تكسير أصنام المشركين، كسر أصنام المشركين، هذا أول واجب قام به، والهجرة من أرض بابل إلى أرض الشام، والنزول بهاجر وطفلها إلى بالوادي الأمين مكة المكرمة، والأمر بذبح إسماعيل، والقيام بذلك إلى أن الله تعالى فدى إسماعيل بكبش. فرابعا وآخرا بناء الكعبة وتطهيرها للطائفين والتأذن إلى الناس بالحج، إذ قال تعالى: وإذ بوّنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال تعالى: هذا لإبراهيم عليه السلام لأنه عجب في بناء البيت للناس، تعجب من بناء البيت للناس ولم يكن هناك أحد يحج أو يعتمر، فأمره تعالى أن يصعد إلى جبل أبي قبيس وينادي بأعلى صوته، ففعل، والبيت من يومئذ يحج ويأتي الحجاج مشاة وركبانا ومن كل فج عميق إلى اليوم، وصدق الله العظيم. وأخيرا ثمار هذه القصة الطيبة، هيا نجنيها ونعمل بها، إن لهذه القصة الإبراهيمية نتائج وعبرا وثمارا طيبة يفوز بها من يقرأها بتأن وإيمان ورغبة في الهداية والولاية. ومن تلك الثمار ما يلي: أولا دعوة إبراهيم أباه آزر وقومه إلى عبادة الله تعالى وحده وترك الشرك والكفر والفساد، هذه ثمرة. إذا كان إبراهيم يدعو أباه أن تدعو امرأتك وأمك بالصلاة والعبادة. ثانيا تغيير إبراهيم المنكر بيده، إذ كسر الأصنام وحده يوم خالت البلاد من عابديها يوم عيدهم، غير المنكر بيده، وإلا لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إبراهيم خالت البلاد له، حطم الأصنام وحكموا عليه بالإعدام. ثالثا صبر إبراهيم يوم حكم بإعدامه وأججوا له النار ورموه فيها، إذ قال له جبريل في طريق إلى النار: ألك يا إبراهيم حاجة؟ فأجابه قائل: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر الله تعالى النار فبردت وكان سلاما عليه. رابعا هجرة إبراهيم دياره وماله فيها من متاع ومال، وهي أول هجرة في التاريخ البشري. خامسا بيان فضل الرضا بحكم الله تعالى وتنفيذ ما أمر الله تعالى به، كما هي حال إبراهيم في تنفيذ خمسة أوامر أو ستة مرت بنا، ففاز بالإقامة بها. سادسا بر الوالدين المتجلي في رضا إسماعيل أولا بذبحه، وثانيا في بناء البيت العتيق، ما أمر إبراهيم ولده وأطاعه، بر الوالدين تجلى في هذين القضيتين. سابعا فضل العمل الصالح وثماره اليانعة الطيبة، إذ مقام إبراهيم الحجر الذي بنى إبراهيم البيت عليه شرف وأصبح يصلى خلفه لأنه قدم خدمة لله تعالى في بناء بيته الكعبة. ثامنا بيان فضل ماء زمزم، إذ كان بضربة جبريل الأرض بعقبه ففار وفاض وأحاطته هاجر فسمي بذلك زمزما، وقال فيه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. تاسعا شرف مكة وفضلها، إذ بها بيت الله العتيق وفضل مسجدها، إذ الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.